السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها الأخ ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يكرمك يا شيخ، ممكن لي سؤالين؟
تفضلي.
الله يكرمك، أنا عايز أسأل على الستائر اللي بتغطي الحائط، هل فيها نهي؟ بتغطي الشبابيك والحائط يعني، هل فيها نهي؟
والثاني،
والسؤال الثاني، الله يبارك فيك، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر ثم جلس إلى الشروق فكتبت له حاجة تامة وعمرة، فهل الحديث ده صح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما الحديث فلا يصح، أما كسوة الستائر فلم يرد فيها نهي، إنما الذي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ولفظة إن الله لم يأمرنا لا تساوي لفظة إن الله نهانا، فعلى ذلك كسوة الجدران لغير فائدة تكره لا تحرم، إنما إذا تنتفي الكراهة أيضا إذا كانت السترة لعلة من العلل، فإذا كانت في الحائط طاقة أو شباك يستر من أعين الناس استحب الستر، وإذا لم تكن هنالك حاجة ومجرد كسوة للجدران فهي مكروهة ليست بمحرمة، لأن لفظ الحديث إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وكما قال النووي وغيره إن لفظة إن الله لم يأمرنا لا تساوي لفظة نهينا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
يا شيخ، أنا يعني وساوس نفسي طعم حتى إنه يعني لما أغمض يعني عيوني يعني حتى تترجم هذه الوساوس، يعني استغفر الله رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني تترجم على رؤية استغفر الله شخص أقرأ القرآن حتى
عفوا فهم السؤال فهم السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فمن جاءته وساوس من هذا النوع فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا السؤال، فقال له سائل يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أما قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أي كتمان هذا الذي في أنفسكم وعدم التحديث به محض إيمان وصريح إيمان، فإذا حدث لشخص مثل هذا ينبغي أن يكتمه في نفسه ولا يخرجه ولا يخبر به أحدا، إنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما قال بعض أهل العلم يستحب له أن يقرأ سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويتفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، وينتهي عن الاسترسال في ذلك. فعلى ذلك مجمل الهدي لمن وجد شيئا من ذلك في نفسه، أولا لا يحدث بذلك أحدا من الناس، ثانيا أنه لا يسترسل في التفكير، لأن النبي قال فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، ثالثا يعوذ نفسه، ويستحب التعويذ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل.
وفيكم بارك الله.
بعد إذن سعادتك كان في سؤال صغير.
تفضل.
زوجتي سعادتك عاملة عملية من 4 سنين في القلب، وسعادتك كان فيها كان عندها استجابه في التجلط وجالها جلطه من حوالي من العيد اللي فات، وبتاخد دواء عالي في جرعه كبيره من الماريفان وجالها فيه حمل دلوقتي. فاحنا الحمد لله ربنا رزقنا بثلاث اولاد، وصعب ان انا اغير الماريفان عشان السيوله عندها واطيه جدا، فبتاخد جرعه كبيره من الماريفان مع دواء تاني. وساعتها دلوقتي بسأل الدكتور بقول له الحمل عامل ايه معاها، يعني ممكن تستمر في الحمل ولا لا، ولا نعمل اجهاض. قال لي ما اقدرش اقول لك اعمل اجهاض ولا حاجه علشان دي امر شرعي. بالنسبه للقلب الحمد لله هو دلوقتي كويس، هي مشكلتها بس في تغيير الماريفان بيأثر على الجنين وبيعمل مشاكل في الجنين.
الحمل في اي شهر؟
نعم ساعتك،
الحمل في اي شهر؟
في الاسبوع السابع ساعتك.
الحمل في الاسبوع؟
نعم
الحمل في الاسبوع السابع.
في الاسبوع السابع حضرتك؟
الاسبوع السابع. نعم.
فساعتها دلوقتي هو قال لي الصمام الحمد لله والقلب ما شاء الله كويس ويقدر يتحمل. سألت دكتورة النساء قالت لي ممكن تكمل بس لازم تغير الماريفان. دكتور القلب قال لي عشان تغير الماريفان لازم تقعد في المعهد علشان هي حالتها مش عندها استجابه سريعه للتجلط. فده ساعتك برضو لازم ان انا اقعدها في المعهد او اقعدها في المستشفى علشان تبقى السيوله تتظبط، وعندها ثلاث اولاد وعندها الاسره.
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، ونفخ الروح في الجنين عند جمهور الفقهاء عند أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، هذا رأي جمهور العلماء. وأعني بنفخ الروح النفخ الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالديات ونحو ذلك. فنفخ الروح يكون بعد أربعة أشهر عند جمهور الفقهاء. الإجهاض قبل نفخ الروح أخف جرما من الإجهاض بعد نفخ الروح. الإجهاض بعد نفخ الروح حرام ولا يجوز، أما قبل نفخ الروح فيحال الأمر إلى الأطباء الثقات. إن أفتى الأطباء الثقات أهل الخبرة والاختصاص والدين، إن أفتوا بأنه يمكنها أن تتحمل تحملت وصبرت، فدعوتما ربكما أن يحفظ لكما الجنين. إن أفتى الأطباء الثقات المتخصصون أن ذلك يضر يقينا بصحتها ولم تكن الروح نفخت فيه، جاز إنزاله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأول كيف حال يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
احنا بنشكر حضرتك على البرنامج دوت اللي فادنا كتير.
بارك الله فيك.
حضرتك كنت عايزة أسأل سؤال بخصوص الزكاة. أنا كان معايا مبلغ من المال، قبل ما يعدي عليه سنة أنا دخلت في مشروع. المشروع دوت مكسبش، خسر، يعني هي كانت عربية وعملت حادثة ودفعنا فلوس فيها ولسه عليا فلوس فيها. فأنا دلوقتي بسأل على حكم الزكاة خصوصا رمضان داخل، فعايز أعرف إيه الحكم بالضبط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن كانت معك أموال نقدية فاشتريت بها سيارة للأجرة لتأجيرها، فحينئذ ليست على السيارة سيارة الأجرة زكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في عبده وفرسه صدقة، وسيارة الأجرة بمثابة ذلك. فمن الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. فالأخت تسأل عن أموال كانت معها نقدية أدخلتها في شراء سيارة لتأجيرها، فأصيبت السيارة بحادث أو لم تصب السيارة بحادث، فهذه وتلك لم يعد في هذه السيارة زكاة. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ مصطفى العدوي.
نعم.
لو سمحت أنا عندي سؤال على حضرتك.
تفضل.
أنا متزوج بقالي 5 سنين.
الله يبارك.
ومعايا ولدين.
نعم.
سن 3 و4. ومرتي حامل دلوقتي، وانا رميت عليها 3 ايمان دلوقتي.
ما الالفاظ؟
اول يمين وقلت لها انت لو طلعت ورحت بيت ابوك تبقى طالق. كان الكلام ده لي 3 شهور. وتاني يمين برضه بنفس اللفظ. الثالث كان بقاله 4 ايام ده رميت في بيت.
نعم. اما قول الاخ السائل ان فعلت كذا تكوني طالق فسبق التنبيه عليه مرارا ان يختار منه اقوال العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، فالاول والثاني اللذين ذكرهما الاخ يطعم عن كل يمين 10 مساكين وليس بمحتسب تطليقا، اما الاخير الذي قال لها فيه انت طالق صريحة فمحسوب والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
يعني انا وحيد والدتي ومليش غير اخت واحدة معايا يعني، وبعدين اختي اتجوزت ووالدي توفى وانا في سن صغير وفضلت انا وامي، انا كنت بشتغل وكده يعني، وبعدين جت والدتي اشترت حتة ارض صغيرة كده حوالي مساحتها 40 متر وحملت فيها دكان، انا كنت بروح شغلي ده ومستمر فيه وامي واقفة في الدكان، وبعدين جت والدتي قالت لي يا ابني انا عايزة ابني لك دوار يعني علشان بعد ما توفى وبتاع انت مش هتقدر لوحدك ومحدش يقف لك والكلام ده كله يعني، فحضرتك انا اديتها المال اللي معايا وبعد كده بنت هي 3 ادوار، وجيت انا سبت شغلي وقفت مع عمي انا في محل البقالة وفضلت واقف معاها العمر كله يعني حوالي 15 سنة امسك عليها وارعاها واتولاها واقف جنبها، وبعدين هي قبل ما توفى الله يرحمها جات قالت لي يا ابني انا الادوار اللي بنيتها لك ديت من فلوسك ومن شقاك ومن تعبك فانا هكتبها لك، بس في دور فيهم هديهم لابن من اولادك عشان انا كنت متجوز والدته وكان دايما بيبقى فيه خلافات ما بينها وما بين الزوجه دي فسبتها، فقالت لي يا ابني عوضا لابنك دوت انا هديله هو دور وانت الدورين تانيين واختك في دور ناقص هي هتكمله فوق، انت واخد بال حضرتك يا شيخ؟
اينا بس هذه قضية لابد فيها من جلسة هادئة حيث نسمع ما الذي دفعته انت وما الذي دفعته امك، وهل عدلت امك عند العطية بينك وبين اختك ام لا، فتحتاج الى جلسة هادئة. لكن عموما اذا كانت اختك مسامحة لك فلا بأس ولتمضي الامور كما ارادت الوالدة، اذا كانت اختك عندها نوع من انواع الاعتراض حينئذ تحتاجون الى مجلس لتقريب المسافات، بارك الله فيكم. ولكن على ما انت ذكرت المسافات متقاربة تقريبا واظنها لا تخرج عن حيز الحرام عن حيز الحلال، اذا خرجت فستكون مكروهة فقط لا تصل الى حد التحريم، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويفضل
حضرتك يا شيخ لي عند حضرتك 4 اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول وده سؤال مهم جدا، يعني انا عندي يعني مشكلة معينة فالعادة الشهرية عندي مش منتظمة، فحصل ان انا الشهر دوت يعني جات لي زي نهاية الحيض مش بداية الحيض، وفضلت يعني الحيض في بدايته زي نهايته بالضبط نفس الاوصاف، وفضل الموضوع دوت انا عارفة المفروض المعتادة ان انا بقعد من 5 ايام ل7 ايام، ففضل يعني انا شفت القصة البيضاء في اليوم السادس واغتسلت وصمت، انا صايمه امبارح واليوم، بس بعدها لقيت برضو يعني اثر خفيف جدا لصفرة والسائل كده له يعني، فمش عارفه هل انا كده علي عز غسل تاني؟
لا 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 لا
لا
لا
لا مع ان انا لسه ما كملتش اليوم السابع.
الصفرة والقدرة بعد رؤية القصة البيضاء لا اعتبار لها، وقد زعمت انك رأيت القصة البيضاء اليوم السادس،
اصل انا كمان شفتها في الرابع
وبعد ذلك
نزل دم فاستحميت تاني وهكذا.
بعد ذلك بعد رؤيتك القصة البيضاء اليوم السادس
مفيش لا شفت صفرة بس.
ما هي صفرة؟
اه
انت عفوا انت قلت رأيت القصة البيضاء اليوم السادس
ولقيتها في الرابع كمان، يعني انا الاول لقيتها في يوم الرابع وبعدها نزل دم بعد ما اغتسلت فامتنعت عن الصلاة والصيام وكده، ورجعت تاني في اليوم السادس شفتها وبعدين بعد كده اغتسلت وصمت بعد كده لقيت اللون الاصفر.
لا اعتبار له، اكملي صيامك.
بقايا دم خفيف كده.
أكملي صيامك.
طيب بالنسبة للسؤال الثاني، أنا سمعت فتوى هنا على قناة الرحمة للشيخ ابن عثيمين إن الواحد ممكن يتصدق عن والده اللي توفاه الله أو أمه، بس يعني ما يبقاش الحكاية دي على طول مرة مرتين. أنا بحب أقصر من الصدقة عن والدي، هل في ذلك حرج يعني؟
لا حرج.
لا حرج. طيب نعم. بالنسبة للمسجد النبوي، عند زيارة المسجد النبوي بيكون النساء يعني ليهم مواعيد مخصصة للزيارة، وبيبقى زحمة شديدة جدا، وبيبقى صعب قوي الأمر إن احنا نوصل للروضة وكده. يعني وصلت مرة وحتى مش عارفة وانا صليت ما صليتش بخشوع خالص. فأنا بسأل يعني لو أنا عايزة، هل يجوز أول ما أدخل للمسجد النبوي إن أنا ألقي السلام على رسول صلى الله عليه وسلم من غير ما أوصل للروضة؟
يجوز.
يجوز. طيب بالنسبة لكفارة الغيبة، حضرتك بيقولك لازم إن أنت تستسمحي اللي اغتبتيه. طب لو الواحد كان زمان يعني اغتاب ناس كتير جدا وما يعرفش دلوقتي مكانهم وكده، فهل يكفي الاستغفار لي بس ولا لازم إن أنا برضو يعني أجيبهم
يكفي.
منين؟
يكفي.
نعم
يكفي.
يكفي الاستغفار. جزاك الله خير.
السلام عليكم. عليكم
يا شيخ، عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
أنا وزوجي مقيمين في إيطاليا، وزوجي له أخ لا يعمل وأكبر منه في السن وليس لديه عمل، ويريد زوجي أن يأتي به إلى إيطاليا كي يعمل معه في مطعم للمأكولات. سألنا هنا أحد الأئمة المساجد، قال لنا أنه لا يجوز بأن تأتي بمسلم إلى بلاد الكفر، وأن هذه الهجرة حرام لا يجوز. أرجو أن تجيبني يا شيخ لأنني لا أسمع من الهاتف، سأسمعك من التلفاز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن عمل المسلمين في بلاد الكفار واستخدام أو ذهابهم للعمل هنالك، فذلك مقيد بقيود. إذا كان العمل الذي يمارسه حلال فلا بأس، وكذلك إذا لم تكن بالعمل فتن تضر الشخص في دينه، إذا لم يكن العمل يلهيه عن الصلاة أو يمنعه من الصلاة، أو لم تكن بالعمل فتن تضره في دينه، وكذا إذا كان العمل حلالا. فعليه إذا اضطر شخص لكونه لا يجد عملا للذهاب إلى بلاد الكفر للعمل فيها، جاز هذا بضوابط. من هذه الضوابط أن يكون العمل حلالا فلا يعمل أعمال محرمة، ثانيا أن لا يكون في العمل ضرر على دينه كاختلاط بنسوة أجنبيات كافرات مثلا، أو اختلاط بنسوة أجنبيات مثلا، أو أن العمل يؤثر عليه في صلاته. فبهذه القيود يصح العمل والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
تفضل.
لو سمحت شيخ بعد إذنك، عاوز رقم سيادتك لو سمحت، الأمر مهم يعني.
خذه من إدارة التحكم. تفضل.
يا ريت بعد إذنك تقول لهم يا شيخ يدوني الرقم بعد.
إن شاء الله أعطوه الرقم يا أخو. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي السلام عليكم. عندي بعض الأسئلة التي وردت من الأسئلة الرسالة قصيرة. يقول أخو السائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده بالتراب أو يضعه على يده. السؤال غير مفهوم. طيب عفوا الأسئلة. يقول ما الحكم في عملية تصحيح النظر بالليزر وارجاع النظر الضعيف للسليم؟ لا بأس بذلك، وهذا مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. تداووا يا عباد الله، فهذا جائز ولا إشكال ولا مانع، بل هو مستحب والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا ورشادا، وعلمك بعلمه وأدبك بتأديبه وحفظك بورعاك برعايته، اللهم أمين.
وجعل
مثوانا ومثوات الجنة وكل سائر إخواننا وقادتنا وسادتنا ومشايخنا العلماء، بارك الله فيكم ونار قلوبكم بالإيمان والتقوى، اللهم أمين. شيخي ليس لي سؤال، ولكن طلب من فضيلتكم ومن فضيلة الشيخ محمد حسان وكل مشايخ قناة الرحمة إن شاء الله، أن تتكلموا في موضوع أو في فرقة الشيعة بأنواعها وكل ما يخصها وكيف بدأت وأسباب ظهورها، ولأننا لأن الآن نعاني هنا في تونس وجود أو ظهور التشيع في تونس، وهذا ما أفزع قلبي وأحزنه وأبكاني، لأن لي أخا من الرضاعة سبحان الله تشيع، والتشيع الذي يسب فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ووصل به أن اتهم سيدتنا أمنا عائشة بالزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكني لقلة العلم ولقلة الخبرة حاولت على قدر استطاعتي أن أقنعه، ولكن طبعا كان يرد كل دليل أقول له مما تعلمت منكم ومن فضيلتكم من قناة
الرحمة،
ويأتي بأدلة كثيرة على أنه على حق، ويقول أن عددهم كبير جدا في المنطقة اللي احنا
بارك الله فيك. سمع الكلام، سمع الكلام، جزاك الله خيرا، إن شاء الله بإذن الله يتناول. كن يكفيك ردا عليه أن الله أنزل تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتابه الكريم، فقاتل الله الشيعة أينما يكونون وحيثما يكونون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله فضيلة الشيخ أنا ليا ثلاث أسئلة، يا ريت ما تقطعوش عليا الخط. بس أول سؤال، ما حكم أن أنا وأنا بقرأ القرآن أكون لابسة جلباب بنص كم أو من غير كم؟ يعني هل ده في حرمانية كالصلاة؟
ليس حراما،
ليس حراما. طيب تاني سؤال، هل لو 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 حطيت مزيل العرق اللي هو بالبيلة الدوارة ده، هل ده حرمانية برضو؟
مزيل عرق ماله؟
اللي هو مزيل العرق مش الرش زي البرفان أو الحاجات اللي بيحطوها بالساعتها، هو بيلية دوارة كده
وبيبس على البيلة. لا بأس،
لا بأس. تاني سؤال، في بعض الأجهزة اللي بيعملوا شقق للشباب أو للمتزوجين من محددين المدة اللي من سنة كذا لسنة كذا، يحق له الله يحفظ يحجز الشقة يعني، ولكن في شاب مثلا ما تنطبقش عليه الشروط، هل حرام لو أخد أسيمة زواج واحد آخر وقدم بيها عشان ياخد شقة ليتزوج، أو مثلا واحدة تكون عندها الشقة أو مسكن تسكن فيها، هل ده حرام أو مباح؟
لا، إذا كان من حقه ذلك، أو إذا كان من حق صاحب قسيمة الزواج التنازل لغيره جاز، لكن إذا لم يكن من حق صاحب القسيمة التنازل لغيره لم يجز.
يعني مش حرام ان هو ياخد مثلا
حرام
ابن خالته وابن عمه
يا أختي
ويقدم بيها شقه عشان ياخد شقه لنفسه؟
بقول لك اذا كان من الشروط
ايوه
انه لا يجوز لك ان تتنازل ان تتنازل عن الشقه لغيرك جاز. اما اذا كان الزاما ان الشقه لصاحب القسيمه ولا يجوز له التنازل
أيوة.
لم يجوز.
يعني بترجع لصاحب اللي هو
ترجع للشرط الموضوع.
شكرا.
هل مخول لصاحب قسيمة الزواج أن يتنازل لغيره أم أن ذلك ليس بمخول له؟ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام.
تفضل. السلام عليكم.
أيوة.
نعم سؤالك.
يقول الله عليك الله وبركاته، يقول الله تعالى في كتابه الكريم، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون
الطيبين،
ويقول أيضا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل من الممكن أن تكون زوجة زانية وزوجها صالح غير زاني؟ وإن كان هذا موجود فما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اعمل ما شئت فكما تدين تدان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فللعلماء أهل التفسير فيه قولان مشهوران، أشهرهما قول من قال الكلمات الطيبة تصدر من القوم الطيبين، والطيبون هم مصدر للكلمات الطيبة، فكل كلم طيب مصدره شخص طيب في غالب الأحوال، فهذا رأي الأكثرين من المفسرين في تفسير الآية. وأيضا من معانيها أن الشخص الطيب يحرص على الزواج بالطيبة، والمرأة الطيبة تحرص على الزواج بالشخص الطيب. نعم قد يحرص، ولكن ومع حرصه قد يتخلف حرصه، قد يتخلف يحرص ولكن يخونه تقديره، يقدر تقديرا أن هذه المرأة صالحة ولكن لا تكن في حقيقة الأمر صالحة، فهو حكم بالظاهر ولكن السرائر أمرها موكول إلى الله. فنعم قد يوجد ذلك، قد يوجد أن رجلا من الطيبين يحرص على الزواج بامرأة طيبة ولكنها تخونه، فحكم بنى في الظاهر على أنه ينتقد طيبة ولكنها خانته، فهذا وارد، هذا وارد. أما الحديث الذي نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تدين تدان فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن كل من زنى يعاقب بأن تزني زوجته أو تزني ابنته، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. بل كم من شخص طيب أبواه شقيان، وكم من شخص طيب ولده والعياذ بالله مسرف على نفسه، فلا يلزم أن تزني امرأة من زنى أو أن تزني ابنة من زنى، هذا ليس بلازم. وحديث كما تدين تدان ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان لمعنى شواهد، لكن ليس معنى الجزاء أنه لابد أن تزني ابنة الشخص، إنما قد يعاقب على ما صنع في الآخرة، وكما فعل من السيئات يجازى بالعذاب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخ، عندي سؤال في الزكاة بس الله يكرمك.
تفضل.
في معدة بعتها بالتقسيط على 3 سنين، والأقساط اللي بتيجي هي أنا بصرف منها، ما أعرفش بقى الزكاة عليها إزاي.
نعم. معدة بعتها بالتقسيط على 3 سنوات.
أيوة.
على رأس كل سنة.
أيوة.
تخرج زكاة عن هذه الأقساط لأنها ديون حية.
تمام.
ديون حية. إذا كان لك إجمالي ما لك عند الناس، إجمالي ما لك 10,000 20,000 على رأس كل سنة تخرج عليها، لأنها بمنزلة الديون الحية، بل هي ديون حية. بارك الله فيك.
تمام. طب لو أنا بصرف من الأقساط اللي بتيجي دي، هل بخرج
ما لنا شأن
ولا على الإجمالي؟
لا، عموما عند وقت إخراج الزكاة تحسب الذي لك عند الناس والذي في يديك وتضمهما لبعضهما وتخرج عليهما.
تمام.
نعم.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
أيوة فضلت الشيخ.
نعم تفضل.
كان في واحد زميلي في بداية الجواز، في بداية جوازي بيقول لي، كان بيغش على الجواز وعايز الحلاوة بتاع الجواز، فأنا من كلامي عشان أهرب منه فأنا قلت له اسكت مش طلقت، فهل دي كده وقعت طلقة؟
تقصد نفسك؟
أقصد نفسي. أه.
لا تقع طلقة.
لا تقع؟
لا 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 تقع.
لا تقع.
أه.
طب كان في مشكلة مع مرات قبل كده برضو، وأنا جيت في وقت وقلت في سر يعني أنا ما عدتش أقرب لها تاني.
لا تحسب. لا تحسب.
لا تحسب برضو.
وانتهي عن هذه الوساوس الباردة، انتهي عن هذه الوساوس. بارك الله فيك.
ألف شكرا شيخ.
السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يبارك فيك مصطفى والقائمين على قناة الرحمة أجمعين.
أمين يا رب وياك.
والله أستفسر عن استفسار بس بالله عليك يا شيخ مصطفى.
تفضل.
والله إحنا هنا في السعودية مقيمين في السعودية وبنشتغل في المعمار وكده.
نعم.
ففي رمضان إن شاء الله دوام العمل من بعد الفطار لغاية بالليل السحور. طيب. فطبعا بنجم العمل بنتسحر بصلي الفجر وبننام طول اليوم. فما حكم ذلك في الصيام؟
تمام عن الصلوات المكتوبة؟
والله شيخ أحيانا نصلي الظهر حاضر، بحاول بقدر الإمكان إن أنا أقوم يعني، وأحيانا بتيجي علي نوم أقوم العصر.
لا لزاما أن تصلي الظهر حاضر، لزاما وإن تركت جزءا من وقت العمل.
يعني ما في أي مشكلة ولا أي
لا
حاجة؟
لا في مشاكل. كيف إذا تركت الصلوات؟ أنك الآن بمنزلة المتعمد، أنت بمنزلة المتعمد، فلا بد أن تصلي الظهر في وقته. فكيف تأتي في شهر فضيل كهذا وتسخر نفسك للعمل طول الليل وتترك صلوات النهار حتى يخرج وقتها؟ لزاما أن تكيف عملك وأن تكيف وقتك لكي تشهد الصلاة في وقتها. بارك الله فيك.
طب ممكن سؤال تاني بالله عليك؟
تفضل.
والله بنشتغل دلوقتي يعني من غير رمضان في النهار عادي، فبنيجي أذان الظهر فبنجيب الغداء، فبنتغدى وبنصلي في العمارة اللي احنا شغالين فيها، لا بنروح مسجد وكده عشان الملابس بتبقى فيها بوهية وكده وشغالين في البوهية، فعلينا مشكلة ان احنا مثلا المفروض نروح مسجد وكده نصلي ولا؟
والله هذا دائر على القول بوجوب الجماعة، وانا اختار القول بوجوب الجماعة. فاذا كان بامكانك ان تخصص ثوبا للصلاة وتقلع ثوب المهنة وتلبس الثوب المخصص للصلاة ألزمت بذلك وتأثم إذا تخلفت. أما إن كنت عاجزا تماما عن فعل هذا وكانت رائحتك كريهة ورائحة الثياب كريهة وتؤذون المصلين فصلوا جماعة في مكانكم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا جوزي ميت واخويا ميت، ينفع الواحد يطلع الزكاه؟
نعم.
اخويا ميت وجوزي، قال الزكاه ينفع الواحد يطلع على زكاه رمضان؟
تطلع على من؟
ايه
تطلع على من زكاه رمضان؟
ايه
كيف يعني؟ كيف زكاه رمضان تخرجيها؟ كيف مش فاهم؟
زكاه رمضان يعني الميت الواحد يطلعها
تخرجيها الأولاد الميت ولا
لا؟ يعني أطلعها يعني زكاة رمضان للميت لأخويا وزوجي.
لا صدق يعني عنهما
زكاة رمضان، يعني الواحد يطلعها في رمضان ولا قبل رمضان؟
ما أفهم السؤال. كيف زكاة رمضان عن الميت؟ مش فاهم سؤالك.
يعني صدقة يعني؟
يعني أنت تريدي تخرجي عن أخيك زكاة صدقة؟
زكاة رمضان.
لا لا زكاة رمضان أخوك لما مات رمضان ما عليهوش زكاة.
مش ليه زكاة يعني الميتين؟
لا لا اللي مات مات. السلام عليكم.
المقابر في الأيام دي الواحد يروح يعني مثلا في المقابر يعني نزور المقابر.
تروحي ولا تفعلي شيء محرما؟
عياط لا، صوات لا.
صوات لا؟ لا ما فيش صوات طبعا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
نعم.
ايوه انا اسمي من مصر. لو سمحت يا شيخ انا عايزة اسأل عن سؤال. انا كنت عايزة اصوم في رمضان متواصل.
نعم.
انا كنت عايزة اصوم في رمضان متواصل. انا مدام مركبة الاولى.
نعم. الأسئلة. ارفعي الصوت يا أختي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير على البرنامج ده والله.
وياك تفضلي.
لو سمحت أنا مدام مركبة الأولى بس عايزة أصوم رمضان متواصل، ممكن أخد برشام علشان أصوم رمضان متواصل ولا في حاجة حرام ممكن؟ وغير كده أنا كنت الدورة بتاعتي قبل الأولى 6 أيام مع الأولى 9 أيام او فوق 9 ايام كمان. بيقول في ناس بتقول ممكن تصوم في رمضان 6 ايام، تفطر في رمضان 6 ايام دي بس، وبعد 6 ايام دي ممكن يكون في صيام عادي. وفي ناس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تناول دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن المرأة من الصيام او حتى تتمكن المرأة من الحج او حتى تتمكن المرأة من الاعتمار جائز إذا كان الدواء لا يترك آثارا، لا يترك آثارا جانبية مضرة أو لا يترك دماء تنزل. يعني إذا كان الدواء يستأصل الدورة تماما، يعني لأن أحيانا المرأة تتناول الدواء ومع ذلك تنزل دماء. في الحكم ما الحكم إذا ما تناولت المرأة دواء لقطع الحيضة؟ يجوز تناول دواء لقطع الحيضة كي تتم المرأة صيامها وإن كان الأولى عدمه، وإن كان الأولى عدمه، لكن إن فعلته جاز. وقد أفتى بالجواز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا، لي سؤالين بعد إذنك.
السلام عليكم، تفضلي.
السؤال الأول، ما هو حكم لباس اللون الأحمر للرجال؟ السؤال الثاني، لأخي محل لبيع مواد غذائية وتوابل، فهل يخرج عليه زكاة مع العلم أنه بلغ الحول والنصاب ولكن رأس ماله 80% دين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن اللون الأحمر للرجال، فالأخبار التي وردت في النهي عن لبس الأحمر للرجال أخبار ضعيفة الأسانيد، وأقوى منها سندا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. فالحاصل أن الأحاديث التي وردت في النهي عن اللون الأحمر متكلم فيها وفي حال صحتها فهي منزلة على الأحمر الذي به شهرة أو الذي يشبه لون أحمر النساء، هكذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ومن العلماء من نزل النواهي عن اللون الأحمر في حال ثبوتها على الأحمر الصرف الخالص الذي ليس بمشوب بغيره، وهذا الحمل ضعيف أيضا، لأن النبي لما خرج في حلة حمراء لم يذكر أنها كانت ممزوجة بغيرها من الألوان، والله تعالى أعلم. أما المواد الغذائية، محلات المواد الغذائية عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولكن النصاب يكون قد بلغ إذا استبعدنا الديون، إذا استبعدنا الديون والمتبقي يبلغ النصاب، والمتبقي يبلغ النصاب يزكى على المتبقي. أما إذا استبعدنا الديون وكان المتبقي لا يبلغ النصاب فليس عليها زكاة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك، أنا عندي دلوقتي مشكلة. جوزي ليه واحد صاحبه نزله شغل وقال له إني عشان الشغل ده يبقى معاه ياخد منه على كل حاجة بيعملها في الشغل ده 5 جنيه، وهو اللي هينزل يعمله له ويجيبه له وكل حاجة. بعد كده جوزي بقى ينزل هو اللي يعمل الشغل.
زوجي.
زوجي. نزل يعمل الشغل بنفسه ويعمل كل حاجة بنفسه. هما كانوا اتفقهم ان هو ياخد 5 جنيه لما ينزل يعمل له، لكن دلوقتي هو بينزل يعمل كل حاجة بنفسه، ويمكن كمان بياخده مواصلات على حساب زوجي على حسابه. فدلوقتي هو عامل معه مشكلة وبيقول له انت لازم تديني 5 جنيه ولما الشغل وقع منه.
لا عفوا، هذه قضية يسمع فيها الطرفان، هذه قضية يسمع فيها الطرفان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك يا فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
تمت خطبتي على زميل ليا في الجامعة من 7 سنوات.
نعم.
لا اريد ان اطيل عليك، يعني تمت خطبتي على زميلي في الجامعة من 7 سنوات وتم عرض القران بيننا منذ 6 اشهر فقط ولكن بدون زفاف. فاول سؤال ليا هو ما هو الحداد الشرعي لي؟ تاني سؤال، كثرة زيارة المقابر بتكرارها كتير بقصد قراءة القرآن والدعاء لي وإحساسي أنا بس بالراحة الشديدة خالص، ولكن حتى بدون بكاء، أنا مش بعيط خالص. تاني سؤال، أريد أعمل صدقة جارية، هل تجوز من مال أبي؟ لأن حيث أنني لا أملك المال الكافي حاليا، هل أنا لو احتسب أن أنا عملت الصدقة الجارية أم لا؟ وهل هو يعد من شهداء الطريق لأن هو توفى يوم الجمعة السابقة في أول جمعة من شهر شعبان؟ وأستحلفك بالله شيخ مصطفى الدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولجميع أخواتي وأخواني المسلمين المستمعين أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة.
اللهم اغفر له وارحمها. ولن يكفيك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أما عن الحداد الشرعي فيلزمك أن تحتدي على هذا الزوج الذي قد مات وإن لم يكن قد تم البناء. صورة الإحداد أنك تمتنعين عن كل أنواع الزينة، فعلى ذلك لا يجوز لك أن تكتحلي ولا أن تتطيبي، لا يجوز لك الاكتحال، ولا يجوز لك التطيب، ولا يجوز لك أن تلبسي الذهب ولا الحلي عموما. لا يجوز لك الاكتحال ولا التطيب ولا لبس الحلي عموما ولا لبس الثياب التي من شأنها أن تتزيني بها. وهذه هذا العدة أو الحداد مدته 4 أشهر و10 بالأشهر العربية، بالأشهر الهلالية تحتدي 4 أشهر و10. لا تكتحلي، لا تتطيبي، لا تلبسي ثياب زينة، لا تلبسي الحلي إلى غير ذلك من المتبوعات. أما عن الصدقة الجارية، فإذا كان المال مالك أنت تملكينه، أو إذا الوالد أعطاك مالا لك فأصبح ملكا لك، جاز لك أن تصنعي صدقة جارية لهذا الشخص من مالك. أو إذا استأذنت الوالد في شيء من ماله فأعطاك الوالد شيئا من المال لذلك، جاز هذا أيضا، والله تعالى أعلم. أما عن صاحب الهدم في حوادث الطريق فنرجو له الشهادة من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الهدم شهيد، ونحسبه من أصحاب الهدم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، إن شاء الله بإذن الله احنا هنطلع زكاة المال الشهر ده.
إن شاء الله.
بس من 6 شهور كنا اشترينا قطعة أرض، هنطلع على الفلوس اللي كانت معانا من قبل كده زكاة مال ولا نستغل لما يعدي الحول على الأرض؟
أرض للتجارة أم للبناء عليها؟
لا هنبيعها إن شاء الله للتجارة.
للتجارة، إذا تخرجين عليها زكاة.
أيوة يا شيخ أنا فاهمة، بس الفلوس اللي احنا اشترينا بها الأرض يطلع عليها الأيام دي مع الفلوس اللي كانت معانا ولا نستنى بعد نحول من شراء الأرض؟
الآن عند وقت حلول وقت الزكاة تقيمي سعر الأرض عند حلول وقت الزكاة.
بس احنا صارينا من 6 شهور
يا أختي، اسمعي الكلام.
نعم.
عند وقت إخراج الزكاة تقيمي سعر الأرض الآن.
نعم.
عند الإخراج وتضميها إلى سائر المال وتخرجي زكاة عن الجميع، ليس لنا دخل بالسعر الذي اشتريت به، إنما الآن سعر الأرض قل أو كثر تقوم الأرض الآن، يضم سعرها إلى المال الذي في يديك وتزكي عن الجميع، والله أعلم. بارك الله فيك.
طب يا شيخ لو سمحت بعد إذنك، أنا أبي كتب لي قطعة أرض بثمن فلوس جهازي.
نعم.
دي على زكاة برضو يعني؟ أنا أبي ما جهزنيش فكتب لي قطعة أرض بثمن فلوس جهازي، ده أزكي عنها بعد ما أحول إن شاء الله؟
لا تزكي عليها، لأن الأرض في الأصل لا زكاة عليها إلا إذا كانت عروضا للتجارة.
يعني هو أبي وهبهالي بثمن فلوس جهازي.
أيوة، أنا أقول أبوك وهب لك قطعة أرض، الأصل.
نعم.
أن الأرض ليست عليها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، فإذا كانت عروضا للتجارة، إذا كانت عروضا للتجارة زكيت حينئذ. لكن بالتوصيف الذي ذكرتيه، الأرض التي وهبها لك أبوك ليست عروضا للتجارة، إذا بعتها بعد زمن واجتمع المال معك وكان بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ اجتماعه معك تزكي بعد ذلك.
النية نية تباع في شيخ، النية نية تباع.
نعم.
النية نية تباع.
أيوة، ولو كانت النية أنها تباع لكن الآن ليست عرضا من أعراض التجارة، إنما هبة موهوبة لك.
نعم.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أدعي الجوز بالرحمة والمغفرة.
الله يرحمه أمواتنا وأموات المسلمين جميعا.
وأولادي ربنا يهديهم يا رب ويبارك فيهم.
ويهدينا ويهديكم ويهدي أولادنا وأولادك وأولاد المسلمين.
آمين يا رب.
تفضل.
السؤال لو سمحت، هل يجوز إخراج صدقة باستمرار من أموال اليتامى؟
نعم. نعم.
هل يجوز إخراج صدقة باستمرار من أموال اليتامى؟
هل يجوز إخراج صدقة من أموال اليتامى؟
أنا وصية عليهم.
لا تخرجي صدقة من أموال اليتامى.
لا تبطلع على أبوهم المتوفي.
ولا صدقة على أبيهم المتوفي من مالهم، من مالك أنت.
لا، هو مال أبوهم.
هو مالهم الآن، المال مال وارث.
يعني ما في صدقة على مال أبوهم؟
المال ليس مال أبيهم الآن.
أيوة.
المال الآن مال وارث. أنت من مالك أنت.
هو كان بيأتي صدق يعني لأخواته حاجات.
يا أختي. يا أختي. أيوة. هؤلاء أيتام. أيتام الآن. المال مالهم. انت ليك تركه انت من زوجك.
طب هو كان موصيني ان انا اعطي صدقه للناس الايتام اخرجها ولا اوقفها؟
اذا كان قد اوصى بشيء فينظر الى الذي اوصى به، هل تجاوز الثلث ام لم يتجاوز. اذا تجاوز الثلث، اذا تجاوز الثلث تمضى الوصية بما لا يتجاوز الثلث. يعني انظري قدر الوصية التي وصى بها الوالد، إن كانت الوصية قدر الثلث فأقل تمضي وتنفذ. إن كانت
الحمد لله يعني لو كنت
أجبتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ. لو سمحت هل يجوز إعطاء زكاة المال لجمعية بتضم طلبة علم من أطفال؟
جمعية ماذا؟
تضم طلبة علم أطفال.
تضم طلبة علم أطفال؟
نعم، يعني هي بتصرف عليهم، تتبنى أن هي تعلمهم.
لا لا يجوز.
لا يجوز؟
لأن منهم الغني ومنهم الفقير.
نعم
لا يجوز.
طب هل يجوز يا شيخ إعطاء الزكاة طيب لشخص عنده أملاك بس ما لهش دخل؟
ولا يمكنه التصرف في أملاكه؟
يعني هو مثلا عنده أرض زراعية بس لسه مش هتدخل دخل دلوقتي، لسه مثلا شوية عم تدخل دخل مالوش دخل الحالي يعني.
ولا يمكنه أن يبيع منها شيئا؟
لا يمكنه بس للضرورة القصوى يعني.
عندنا في قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقال بعض العلماء أطلق عليهم مساكين مع امتلاكهم سفينة لأنهم لا يستطيعون بيعها لأنهم يقتاتون منها، ومع ذلك وصفوا بالمسكنة. فإذا كانت حالته كتلك عنده أملاك لكن لا يقدر أن يتصرف فيها، فيعد في هذه الحالة من أصحاب الاحتياجات وتجوز عليه الزكاة حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة شيخ، بالنسبة اللون البني القاتم للحيض في أول الحيض بداية الحيض، هل يفطر أم كيف؟
اللون البني القاتم عموما بداية الحيض تعرف بدفعة الدم الأسود الداكن الميل إلى السواد ذي الرائحة الكريهة، فدفعة الدم هي بداية الحيض. أما الإرهاصات التي قبل ذلك من صفرة أو كدرة فلا تدخل في الحيض، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
نعم.
حضرتك يعني حضرتك أنا بحب واحد ملتحي ويعني اتفقنا على شهر رمضان يعني أنا أصوم والتزم وكده، بس يعني
يا أختي استري على نفسك. استري على نفسك. ماذا قلتي؟ لا تقولي مثل هذا الكلام الذي قلتيه. استري على نفسك، لكن عموما توبي الى الله واقلعي عن كل شيء يغضب الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
حضرتك كان السائل في اول البرنامج عن يمين الطلاق. حضرتك انا قلت ثلاث الفاظ، اللفظ الاولاني هي كانت الساعة غضب وقلت لها لو طلعت ورحت بيت ابوك تبقى طالق، فهي ما سمعتش الكلام وراحت بيت ابوها، فهذه اتحسبت طلقه طبعا.
لا ما اتحسبتش.
ما اتحسبتش.
نعم.
اليمين الثاني برضو كان بعدها بشهر نفس الكلام برضو، كانت الساعه غضب وقلت لها لو كانت عايزه تروح بيت ابوها هي، فقلت لها لو انت رحت بيت ابوك تبقى طالق، برضو طلعت. اليمين الثالث كان في بيت ابوها، كان في ساعه غضب وحلفت على اليمين قلت لها انت طالق.
غضب يعني ايه غضب؟ غضب يعني نعم. خرجت عن وعيك بالغضب؟
لا 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 ما خرجت عن وعي.
ما خرجت.
هو يعني كان في شعور يعني وكان في نية يعني.
الأخيرة محسوبة تطليقة.
لا طب. لو سمحت أنا فضيلتك أصلاً رحت المشايخ.
عفواً.
في يعني بعض المشايخ.
إذن أعتذر إليك، أعتذر إليك عن الجواب. قلت لك الأولى والثانية كفارة يمين والثالثة تطليقة محسوبة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى الله يبارك فيك. شيخ مصطفى.
نعم نعم.
سمعت في سؤال كذا، سؤال حضرتك بس. زوجتي بترد على طفل عنده شهرين وهي بس عايز تعرف بالنسبه لحكم الصيام في شهر رمضان، عايز تصوم يعني ايام تصومها تصومها ما تصومهاش تفطر عنها، ايه مسكين، هل يجوز كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحامل والمرضع مخاطبتان بالصيام لكونهما داخلتان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن إن عجزت هذه أو تلك عن الصيام خوفا على أو خافت على جنينها أو على عفوا أو خافت الحامل على جنينها أو المرضع على رضيعها جاز لهما في هذه الحال الفطر. وإذا جاز لهما الفطر فماذا عليهما؟ فمن العلماء من قاسهما على المريض وقال عدة من أيام أخر، وهذه وجهة قوية وأراها أقوى الوجهات، إن استطعت أن تقضي في أيام أخر قضت. والوجهة الثانية كما قال ابن عباس أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا. فقل لزوجتك اختصارا: أفطري إن خشيتي على الرضيع من الضياع أو من المرض، أفطري واضعي. بعد ذلك إن استطعت أن تصومي مكان كل يوم يوما صمتي، إن عجزت أطعمت مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أي شيخ، لو سمحت أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
لو وقع علي ظلم من أهل الزوج.
الصوت غير واضح.
لو وقع ظلم من أهل الزوج.
نعم.
هل لو دعوت الملائكة تقول ولك بمثل؟
لا لا، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول أمين ولك بمثل، هذا في الخير. لكن إن كنت مظلومة، إن كنت مظلومة ودعوت على الظالم لا يقول الملك آمين ولك بمثل، لأن الله رخص للمظلوم في الدعاء على من ظلمه. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال كثير من المفسرين هذا في الدعاء على الظالم، ولكن العفو أولى، وخاصة في هذه الأيام الطيبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله يا شيخ أنا ليا ثلاث أسئلة. أنا وزوجي وبنتي مقيمين في السعودية، وكنت عاوز أسأل بس عن حكم زكاة رمضان إن شاء الله، نخرجها إزاي؟ يعني نخرجها في السعودية ولا نبعثها مصر؟ ولو بعثناها مصر إحنا إن شاء الله بيبقى التحويل بالدولار وبعد كده بيتم تغيير العملة، ده جائز ولا لأ؟ والسؤال الثاني يا شيخ، ان شاء الله احنا عندنا نيه ان احنا نحج السنه دي، بس هي مرض انفلونزا الخنازير بقى احنا عندنا خوف على بنتنا بس، فان شاء الله نتوكل على الله ونسافر الحج ولا لا. السؤال الثالث، انا كنت عايز اعرف حكم من وقع امراته في حيضها.
نعم.
ما هي الكفاره؟
نعم نعم.
حكم مواقعه المراه في حيضها.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالمقيمة هنالك في السعودية هي وزوجها وبنتها، يجوز لهم أن يخرجوا الزكاة في السعودية في البلدة التي صاموا فيها وأفطروا فيها. وهذه وجهة قوية لفريق كبير من العلماء أنهم يطعموا أو يخرجوا زكاة الفطر في البلدة التي صاموا فيها وأفطروا فيها، أو التي أفطروا فيها على وجه الخصوص، التي أفطروا فيها على وجه الخصوص. لكن كدليل ملزم بذلك لا أعلم دليلا ملزما بذلك إلا ما استدل به البعض من حديث معاذ: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، وهذا في زكاة المال. لكن عموما قول كثيرين من العلماء أن الزكاة تخرج في البلدة التي أفطرت فيها، ولكن لا أعلم دليلا ملزما بذلك. فإذا أرسلت بها إلى مصر جاز، إذا أخرجتها في مكانك جاز، ولا مانع من هذا ولا من ذاك. فإذا أرسلت أموالا وكلي من يشتري لك أصنافا من التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح أنه لا يجوز، وعدم الجواز قول مالك والشافعي وأحمد، لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. فإذا أرسلت مالا لقومك لأهلك كي يخرجوا عنك الزكاة، فوكليهم أن يشتروا طعاما، تمرا، رزا، زبيبا، نحو ذلك، ويخرجوه نيابة عنك وعن زوجك وعن ابنتك. هذا عن الأول. فحاصل القول أنه يجوز لك أن تخرجي زكاة الفطر عندك ويجوز لك أن تخرجيها في بلدك، لكن إذا خرجتها في بلدك وأرسلت أموالا جاز إرسال الأموال بالتوصيف الذي ذكرت، ووكلي من يشتري لك أصنافا من التي بيانها النبي عليه الصلاة والسلام كي تخرجيها. أما الإرهاصات حول إنفلونزا الخنازير فكما أسلفت مرارا أن الإرجافاء الأراجيف في ذلك أكثر من الحقائق، الأراجيف في ذلك كثيرة جدا، والحمد لله عندكم في المملكة أخذوا الاحتياطات اللازمة لذلك، فتوكلي على الله وحجي بيت الله الحرام الفريضة التي كتبها الله عليك، إذ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم إنني أذكر كل مسؤول يتكلم في هذه المسألة أن يتقي الله فيما يتكلم وفيما ينقل، فإن الله سئله عن سبب قيله الذي قال، فإن أقواما يصدون عن البيت الحرام بسبب الأراجيف، وكل من أرجف متحمل لإسم إرجافه، والله أعلم. أما عقوبة من جامع امرأته أثناء حيضتها في زمن الحيضة فإنه آثم بلا شك، وذلك لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهكذا قال ربي سبحانه وتعالى، فمن خالف ماذا عليه؟ هو آثم. فمن العلماء من أورد حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر بنصف دينار، وفي رواية بربع دينار، والخبر عن رسول الله معلول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا عن ابن عباس أنه يتصدق بنصف دينار أو بربع دينار، فهذا موقوف، ولكن عموما يتصدق بصدقة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أو يعمل عملا صالحا من نفس الباب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
بارك الله فيك وفي القائمين على قناة الرحمة.
أمين وفيك والسامعين والسامعات.
أنا معايا بنتي متجوزة وباستمرار بتجيها هواجس كده إنها كل ما تيجي تنام يجي لها ملك الموت ولا ما تناميش أنا هاجي أختك، وهي مش عارفة يعني
تفرق. هذا من عمل الشيطان.
وليها جوزها في رمضان اللي فات فطر يوم بسبب السجاير بدون عذر، فهي مش عارفة تعمل معاه إيه. وأنا كنت زمان بشتغل وأنا صغيرة، فكنت بلبس قصير، وبعد كده بعد ما ولادي كبروا كده يعني وبقى لسه عندهم سنة وسنتين كده وثلاثة، ابتديت إن أنا اتحجبت، بس الحجاب اللي هو الحجاب الصغير ده مش التحجيبة الكبيرة. أنا دلوقتي الحمد لله سبت الشغل وبصلي وبقيم الليل وبصوم والحمد لله بستغفر كتير وبتوب كتير.
والحجاب الآن حجاب كبير ولا صغير؟
يعني فأنا عايزة حضرتك تنصحني أكثر أعمل إيه؟
الحجاب الآن كيف وضعه معك؟
نعم.
الحجاب الآن
مش سامعة حضرتك.
الحجاب الآن،
الحجاب الآن بلبس الطرحة اللي هي الكبيرة.
كم عمرك؟ كم عمرك؟
بس أنا ناوي هلبس النقاب إن شاء الله على أول يوم في رمضان. هلبس النقاب في أول يوم رمضان.
طب ليه ما يكونش من الآن؟
هلبس
إن شاء الله. الحمد لله، أقول بالله تعالى التوفيق. أما ما يأتي لابنتك من هواجس فهذه من عمل الشيطان، ترقي نفسها وتعوذ نفسها بالمعوذات، ولا تلتفت لهذا الكلام أبدا، لا تلتفت لهذا الكلام أبدا، فإن هذه وساوس وهواجس. بارك الله فيك. ترقي نفسها، تطفل في يديها وتقرأ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها. بارك الله فيك. أما عن كون رجل أفطر يوما في رمضان بسبب السجائر فيعيد يوما مكانه مع الاستغفار والعمل الصالح، والله أعلم. أما عن ما حدث وأنت صغيرة فربي سبحانه وتعالى للذنب والزلات غفار، والحمد لله الذي تفضل عليك بالتوبة والإنابة إليه قبل الممات، فأكثري من عمل الصالحات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا فقد قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا ومعي سؤال من الأسئلة القصيرة يسأل الشخص فيه عن حكم اللقطة إذا لم يعلن عنها ويمنذ عامين. إذا لم يعلن عنها ويمنذ عامين فالأمر قد انقضى وأرى أن تتصدق بها كلها. أما إذا كنت أعلنت عنها ولم يأتي صاحبها فهي حلال لك، أما لكونك قصرت في الإعلان عنها ولم تعلن عنها منذ عامين فأخرجها صدقة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني أصحاب هذه القناة قناة الرحمة، وأن يزيدهم توفيقا وسدادا، وأن يعينهم على نشر تعاليم دينهم وعلى نشر كلمة التوحيد وإبلاغها للناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا وكذا فإني أهيب بنفسي وإخواني أن نتجه إلى تعلم كتاب ربنا وإلى تعلم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه فضيلة يمن الله بها على من يشاء. وقد أمر الله نبيه فقال وقل رب زدني علما، وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلنتجه جميعا إلى الفقه في الدين، إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، بالإعراض عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو الذين هم عن اللغو معرضون. ولنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وعلى الدوام. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالبعد عن التشاحن والإقبال على التصالح، إذ الله قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فجدير بكل مسلم أن يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر الكريم رمضان بتوبة وإنابة وإصلاح بينه وبين سائر عباد الله الصالحين وسائر العباد المسلمين. هذا ولتختم الأعمال دوما بالاستغفار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذا فقد قال تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، فلنكثر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم.